أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بعض المشايخ المعاصرين للمصنف، والمقصود به المحقق النراقي رحمه الله في كتابه عوائد الأيام، ذكر كلاما تعرض له المصنف هنا باعتبار ما فيه في نظره من الخلل لبيان وجه الخلل، وكلامه يرجع إلى دعويين. الأولى أن الشرط المخالف للكتاب الذي دلت الأدلة المتقدمة على بطلانه ليس مجرد أن يشترط عليه الالتزام عملا بفعل مباح أو ترك مباح، أو مثلا بفعل حرام أو ترك واجب، وفعل الحرام ينافي الحرام، ترك الواجب ينافي الواجب، فعل أو ترك المباح بمعنى الالتزام به دائما عملا منافي للإباحة. واضح؟ الذي يقوله هذه الموارد التي كنت تسمعها إلى الآن، اشترط عليه أن يفعل الحرام مثل شرب الخمر، يقول هذا شرط. مخالف للكتاب أو محل للحرام، يقول هذا ليس كذلك، وإنما الشرط المخالف للكتاب أن يشترط حكما يكون ذلك الحكم مخالفا لحكم الكتاب. ففي فرض شرب الخمر لا يكتفي بأن يقول بعتك كذا بشرط أن تشرب الخمر، بل أن يقول بشرط أن يكون الخمر حلالا لك. هنا يصدق أن هذا الشرط مخالف للكتاب، لأن الكتاب ماذا يقول؟ الخمر حرام. أنت بالشرط ماذا قلت؟ الخمر حلال، غيرت الحكم. ويصدق أن الشرط أحل حراما، حكم الخمر التحريم، أنت بالشرط أحللت الخمر، غيرت الحكم. وأما تلك الموارد فخارجة أن يشترط أن يفعل الحرام أو يترك الواجب، أو حتى يفعل المباح أو يترك المباح دائما بحيث ينافي إباحته وجواز الفعل والترك، كل هذا كله خارج عن مدلول تلك الأخبار التي قالت ببطلان الشرط المخالف للكتاب، إذ صغراها غير متحقق، صغرى تلك الأدلة يعني مخالفة الشرط للكتاب غير متحققة في هذه الموارد، أو في رواية أخرى إحلال الحرام غير متحقق في هذه الموارد. هذه دعواه الأولى. إذن خلاصة الدعوة الأولى أن المخالف للكتاب من الشرط ما كان متعلقه حكما يخالف الحكم الموجود في الكتاب، لا مجرد مخالفة حكم الكتاب في العمل باشتراط العمل على خلاف حكم الكتاب، أشترط عليك أن تشرب الخمر، قل بل هذا شيء حرام مثلا في نفسه، لكن أن تشرب الخمر، لكن ليس المقصود من الشرط المخالف للكتاب هذا، المقصود منه أن يشترط أن يكون الخمر حلالا. هذا. وأما الدعوة الثانية في كلامه رحمه الله فأنه في هذه الموارد التي قلنا لا يصدق فيها المخالفة، وإحلال الحرام، وقلنا إنها خارجة عن أخبار الدالة على بطلان الشرط المخالف. مثل هذا، أن تشترط أن يفعل الحرام أو يترك الواجب أو يفعل أو يترك المباح. هذه الموارد بعدما فرضنا عدم دخولها في الأدلة الدالة على بطلان الشرط لعدم كون الشرط فيها مخالفان، يقع فيها التعارض بين دليلين، دليل الحكم ودليل الشرط. مثلا عندما اشترط عليه في بيع الكتاب أن يشرب الخمر، وشرب الخمر في نفسه دل دليله على حرمته، ولكن من حيث إنه شرط في عقد لازم دل دليل الوفاء بالشروط على لزومه. فشرب خمر، شرب الخمر من قبل هذا الشخص الآن المشروط عليه، يتعارض فيه دليلان، دليل تحريم شرب الخمر ودليل الوفاء بالشرط. دليل التحريم يقول شرب الخمر حرام مطلقا وإن اشترط عليك. دليل الوفاء بالشرط يقول يجب الوفاء بما اشترط والإتيان بمتعلق الشرط ماذا وإن كان حراما من حيث إطلاقه، فيتعارضان في هذا، شيء في نفسه ولولا الشرط وبغض النظر عن الشرط محرم، لكن وقع عليه الشرط اجتمع فيه العنوانان شرب خمر ومشروط، وعنوان شرب الخمر حرام وعنوان مشروط يجب وفاء، يقع التعارض هنا. ماذا نصنع؟ يقول نرجح، إن كان من مرجح نرجح، كما في هذا المورد هناك مرجح، ما هو؟ الإجماع. هذا تعارض بدوي، من يعرف الفقه يعرف أن لهم إجماعا على حرمة شرب الخمر مطلقا وإن اشترطت، يعني في مورد الاشتراط حرمته مقدمة على الوجوب الآتي من جهة الشرط، واضح؟ أما إن لم يكن مرجح فيقول نرجع في المورد إلى القواعد والأصول. هذا ملخص كلام النراقي. وأما المصنف فأجاب عن هذا بجوابين. الأول قال فيه وفيه من الضعف ما لا يخفى، واقتصر على هذه الكلمة. ويمكن هنا أن يذكر وجوه لبيان الضعف المشار إليه، سواء أراد المصنف كلها أو بعضها، أنا أذكرها. الأول أن يقال إنه يصدق عرفا على الشرط المذكور في الموارد التي أخرجتها أنه مخالف للكتاب، فمن اشترط عليه شرب الخمر أو ترك الصلاة يقال أيضا هذا شرط مخالف للكتاب وإن لم يكن المشروط حكما، عرفا هكذا هذا شرط مخالف للكتاب، كتاب يقول لا تفعل لا تشرب الخمر، أنت تقول له اشرب، الكتاب يقول أقيم الصلاة، أنت تقول له اتركها، هذا مخالف الكتاب عرفا هكذا. فليس الشرط المخالف الكتاب مختصا بما ذكرت. وللنراقي نفسه في كلامه الذي ذكر فيه هاتين الدعويين في آخر الكلام لعله اعتراف بهذا، قال آخر كلامي وسينقل مصنف هذه العبارة هنا بالمعنى، قال إنه لو قيل إن مثل هذا أيضا شرط مخالف للكتاب عرفان لم يكن ببعيد. يقول مصنف اعترف بهذا حتى كاد يتراجع عما ذكره أولا، لكن ما تراجع، اعترف به أو تفطن له بعض التفطن. يقول لو تفطن تفطنا كاملا لقال به ورجع إليه، لكن لأنه مال إليه ميلا احتمله احتمالا قويا مقبولا لقال لم يكن بعيدا، ولم يجزم به، فإذا لم يفطن له كل الفطنة أو لم يتفطن كل التفطن. على كل فيمكن أن نقول له بل هذا صحيح ويا ليتك رجعت إليه، يقال هذا شرط مخالف. ذاك الذي تقوله نحو تدقيق، أن يكون المخالف شرط حكم على خلاف حكم الكتاب، وأين في العقلاء في العرف من يشترط حكما؟ وهذا يأتي بنا إلى الجواب الثاني الذي أو وجه الضعف الثاني، هو أن المتعارف في العقلاء أن يقول له بشرط أن تفعل أو لا تفعل، بشرط أن تترك الصلاة، بشرط أن تشرب الخمر، طبعا متعارف بشرط أن تصلي وأن لا تشرب الخمر، لكن في الموارد التي يتصور فيها المخالفة وأن العقلاء لا يشترطون شيئا جيدا، كلامنا في الموارد التي تصور فيها المخالفة، في هذه الموارد تعرف أن يقول له أن لا تفعل الصلاة، أن تشرب الخمر، لا أن تكون الصلاة غير واجبة أو أن يكون شرب الخمر حلالا، من يشترط مثل هذا؟ فلو فسرت تلك الأخبار، فسرت فيها المخالفة بما ذكرت من اشتراط حكم مخالف لحكم الكتاب، لازم أن تكون هذه الأخبار ناظرة إلى ما لا وجود له أو ما وجوده قليل يقرب من العدم، لأننا قلنا أن العقلاء لا يشترطون بهذا الشكل، وجاءت كل هذه الأخبار التي قرأنا مجموعة منها وهي ليست بقليلة، فقد لتقول ذاك الذي لا يفعله العقلاء أو يفعلونه قليلا جدا حينما يخرجون عن عقلائيتهم ويلتحقون مثلنا بالسفهاء أو المجانين، ذاك سقنا كل هذه الأخبار لنقول احذر من شرط باطل، واضح هذا غير عرفي بعيد. هذا وجه الضعف الثاني. وجه الضعف الثالث أن يقال هو ذكر في الدعوة الثانية أن تلك الموارد التي قال إنه لا يصدق فيها المخالفة وهي خارجة عن أدلة بطلان الشرط المخالف، تلك الموارد ماذا قال فيها؟ يقع فيها التعارض، وظاهره أن التعارض يقع في كلها، يعني سواء كان شرط ترك واجب أو فعل حرام من جهة مخالفة حكم لزومي أو مخالفة حكم غير لزومي شرط فعل أو ترك مباح من جهة أخرى، في الكل يقع التعارض. في المباح تريد أن تصوره، وإذا قال مثلا بشرط أن تخيط ثوبي، هذا بشرط مثلا أن تترك شرب العصير، عصير الفاكهة واضح ومحلل تشترط خلافه، هذا كيف يقع فيه التعارض؟ ودليل الشرط يقول في بالشرط يعني لا تشرب العصير أبدا، دليل عصير الفاكهة في دليل عصير الفاكهة في الشريعة في يقول شرب العصير مباح، مباح يجب يتنافيان، هكذا يكون التعارض. إذن ظاهر التعارض في كل هذه الموارد، والإشكال هنا أن التعارض لو سلم أصل الفكرة ينحصر في موارد اشتراط مخالفة حكم لزومي، يعني ترك واجب أو فعل حرام. هنا تقول دليل هذا ماذا يقول؟ هذا حرام يعني على طول مطلقا، اشترط أو لم يشترط. ذاك ماذا يقول؟ في بالشرط، إذا اشترط في بالشرط، يعني افعل هذا الحرام فيتنافى ينفي. لماذا؟ لأن قلنا سابقا إن أخذ الحكم أو جعل الحكم على موضوع على نحوين، نحو الثاني جعله له مطلقا وبلحاظ العناوين الطارئة، حتى لو طرأت عناوين، حتى لو اشترط هذا الحكم ثابت. وقلنا إن المحرمات والواجبات من هذا القبيل، ففي مورد الترك محرم أو فعل واجب، دليل المحرم أو الواجب يقول يجب أو يحرم دائما ولو اشترط، فيشمل بحسب تشريعه وإطلاقه مورد الاشتراط، لذا يتعارض مع دليل الشرط. أما مورد اشتراط ترك أو فعل مباح لا يكون تعارض، لأن المباحات من القسم الأول. القسم الأول ما هو؟ ما يكون الحكم فيه مجعولا على الموضوع من حيث هو في نفسه بغض النظر مجردا عن ملاحظة العناوين وطرو العناوين، فلا ينافي أن يجيء دليل الشرط ليقول هذا من حيث إنه مشروط كذا يتغير حكمه، لأن الموضوع يتغير. موضوع الحكم الأول أو الأولي ذات الشيء، موضوع الحكم بعنوان الحكم إذا اشترط موضوعه هذا بعنوان المشروط، لا هذا في نفسه وبعنوانه الأولي، فالشرط يغير الموضوع فيقبل تغير الحكم تبعا لذلك. هذا الذي قلناه، ولذلك لا يكون هنا معارضة بين دليل الإباحة ودليل الوفاء بالشرط، لأن دليل الإباحة يقول أنا أقول مباح في نفسه يعني ما لم يشترط، فإذا جاء دليل الشرط ماذا يقول؟ اشترطنا خلاص لا حكم لك هنا، فيكون حاكما عليه مقدما عليه، واضح؟ ولا تعارض هنا. هذه ثلاثة وجوه من الضعف يمكن أن يريد المصنف كلها أو بعضها في جوابه الأول. وأما جوابه الثاني على ما ذكر النراقي فحاصله هذا يحتاج إلى دقة بسيط ما في شيء، لكن لأن هناك بعض الأساتذة من أشكل. النراقي هكذا قال: هذه الموارد التي لا نقبل فيها بصدق المخالفة أو إحلال الحرام يقع فيها التعارض، فإن كان من مرجح رجح أحد الدليلين به، وإلا استقر التعارض بهذا المعنى من الاستقرار، يعني وإلا هو تعارض مستقر من الأول، إذ لو لم يكن مستقرا ما وصل الأمر إلى الترجيح. كنا جمعنا استقر من جهة المرجح يعني تساقطا ووصل الأمر، يعني وفقد الدليل الاجتهادي كليا حتى بالترجيح لأحدهما، لم يعد هناك إمكانية لتحصيل دليل اجتهادي راجع، فيصل الدور إلى القواعد والأصول. هكذا قال. الإشكال على قضية القواعد والأصول، قال المصنف، أبين لك ماذا قال المصنف هنا، ماذا تصنع. قال المصنف هنا إنه فيما لو اشترط مثلا خلاف الحكم المباح، اشترط عليه ترك مباح أو فعل مباح، مثل أن يشترط المرأة عدم إخراجها من بلدها، له أن يخرجها، مباح له، لكن هي اشترطت أن يترك ذلك، أن لا يخرجها. يقول يتعارض في الفرض دليل أن له إخراجها، من حقه أخذها حيثما شاء، مع دليل وجوب الوفاء بالشرط. وإذا لم يكن مرجح لأحدهما يتساقطان، وإذا تساقطا نقول هذا الشرط غير لازم بل غير صحيح، لأن الشرط إما لازم إما صحيح مشروع فلازم، أو غير لازم فذلك لأنه غير صحيح ولا مشروع، ما عندي شرط جائز هنا في هذا الباب. إما صح وشملته الأدلة فيكون لازما، أو لا فلا يكون صحيحا أصلا، أو لا يكون لازما فلا يكون صحيحا أصلا، لأن عدم اللزوم لعدم شمول الدليل، وعدم شمول الدليل ينفي أصل المشروعية والصحة. فنقول هنا بعد تساقط الدليلين، أحد الدليلين ما هو؟ أوفوا بالشرط، المؤمنون عند شروطهم، وإذا سقط هذا بالتعارض لم يعد من دليل على لزوم الشرط أو على صحته ومشروعيته، فلا يكون مشروعا، فلا يجب من جهته الوفاء به. ماذا نصنع؟ يقول يبقى الحكم على ما كان قبل الشرط، نستصحبه، قبل أن تشترط عليه كان له أن يصحبها حيث أراد. الآن بعد الاشتراط وسقوط هذه الأدلة بالتعارض له أن يصحبها أو لا؟ ونستصحب أن له أن يصحبها. إذن لا حكم باللزوم بل ولا بصحة الشرط لسقوط دليله، ولا يبقى إلا استصحاب الحكم الذي كان قبل الشرط. هكذا هنا في مورد الاشتراط فعل أو ترك المباح. في المورد الآخر وهو اشتراط فعل الحرام أو ترك الواجب، مورد اشتراط مخالفة الحكم اللزومي، مثلا لو اشترط عليه شرب الخمر أو ترك الصلاة، وبينا كيف يتعارض، دليل يجب الصلاة يحرم شرب الخمر مع دليل يجب الوفاء، يحرم شرب الخمر اتركها، يجب الوفاء بالشرط افعلها، يجب الصلاة افعلها، يجب الوفاء بشرط ترك الصلاة اتركها، يتنافى الفعل والترك المستفادان من دليل الحكم وجوب أو تحريم ودليل الوفاء بالشرط، فيتنافى الدليلان لذلك، فمع عدم المرجح يتساقطان، وإذا تساقطا نقول نفس الكلام، من جهة دليل الوفاء بالشرط لم يعد هناك ما يدل على لزوم هذا الشرط ولا على مشروعيته، فلا لزوم بل ولا صحة للشرط. وماذا نصنع؟ نقول شرب الخمر قبل الشرط كان حراما، الآن ماذا؟ نستصحب، وجوب فعل الصلاة كان واجبا قبل الشرط، الآن نستصحب الوجوب ونبقى نصلي ولا نشرب الخمر. واضح كيف؟ فاتضح لك أنه في الموردين الحكم ما هو؟ أن لا يقال بلزوم ولا صحة شرط لسقوط الدليل، ويرجع إلى أصل الاستصحاب للحكم الذي كان قبل ذلك. هذا مراد المصنف، وإن كان بعض العبارات قد لا تؤديه كما قلت. إذا كان هذا مراده ما إشكالك على النراقي؟ النراقي قال بعد التعارض والتساقط يرجع إلى القواعد والأصول. من هنا أشكل بعض الأساتذة قال هذا الذي صنعه الشيخ المصنف ليس شيئا سوى ما قاله النراق. قلت بالتعارض بالتساقط، بعد التساقط ماذا نصنع؟ رجعت إلى الأصول، صحيح؟ وأنا أقول يعني هل يمكن أن الشيخ المصنف مثلا يعني لم يلتفت إلى أن ما فعله رجوع إلى الأصول، وأن النراقي قال ترجع إلى الأصول؟ يعني هذا البيان بهذا المقدار الذي أشكله بعض الأساتذة يعطي أن المصنف في غفلة عجيبة غريبة عن واضح من الواضحات، بحيث أصير بعيدا جدا هكذا. قل لعل مقصود المصنف أن النراقي قال مع التعارض يتساقطان فيرجع إلى القواعد والأصول. هذه العبارة تعطي من حيث الجمع قواعد أصول، لأنك ترجع في كل مورد إلى ما يناسبه من القواعد والأصول التي قد تتعدد وتختلف باختلاف الموارد. يقول له ما من قواعد ولا أصول، قاعدة واحدة وأصل واحد، يسقط دليل اللزوم فلا لزوم ولا مشروعية، والأصل فقط استصحاب الحكم الذي كان قبل ذلك، ما في شيء غير هذا. واضح الإشكال كيف يكون؟ عبارة يرجع إلى القواعد والأصول تعطي أن الموارد تختلف، وأن هنا أصولا مختلفة باختلاف الموارد، وإلا لو كانت كلها استصحاب يرجع إلى الأصل وهو الاستصحاب خلاص. المراد بالأصل الجنس، لسنا نتكلم عن الأصول يعني في كل مورد جزئي، هذا لا معنى له، مقصود جنس الأصل، وهذا استصحاب. لماذا تعبر بالأصول؟ فكأنها تعطي أن الموارد تختلف ويمكن أن يكون فيها أصول مختلفة، والحال إن الأصل أصل واحد، هذا مورد مضبوط ضابط واحد، ما دام سقط دليل الوفاء بالشرط بالتعارض انتهى، لا لزوم بل ولا صحة للشرط. وماذا نصنع؟ المورد فاقد للدليل الاجتهادي وفيه مناطه أصل الاستصحاب، لأنه كان حكم سابق ثابت قبل الشرط، بعد وقوع الشرط وعدم دليل على لزوم الوفاء به يقع الشك، هل هذا الحكم باق أم تغير بسبب الشرط؟ نستصحب بقاء هذا الحكم، أصل واحد. هذا هو الإشكال. قال ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين، دقق في العبارات، بعض العبارات لا تؤدي ما قلنا، بعدما خص الشرط المخالف للكتاب، يعني هذا الوارد في تلك الأدلة الدالة على البطلان من الشرط المخالف، خصه بأي شيء؟ هو قال الممنوع عنه في الأخبار خصه بما كان الحكم المشروط، الحكم المشروط مخالفا للكتاب، الحكم المشروط يعني لابد أن تشترط حكما ويكون مخالفا للكتاب، أما مجرد أن أشترط عليه أن يفعل الحرام أو يترك الواجب أو يفعل أو يترك المباح، هذا ليس يشترط حكما، إنما يشترط مخالفة في العمل، ها؟ ويقول أحل حراما إلا شرطا أحل حراما، حرم حلالا يعني أوجد حكما جديدا، لا فقط اشترط عليك المخالفة في العمل. واضح الكلام؟ إذا خصه بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب، بعدما خص هذا وأن التزام فعل المباح، يقول اشترط عليك أن تفعل المباح يعني يلزمه بهذا بالشرط فيلتزم، أو فعل الحرام أو ترك المباح أو ترك الواجب، وإذا شئت أن تقسم على تقسيم أن تقوى أن التزام فعل المباح أو تركه هذا قسم، أو فعل الحرام أو ترك الواجب، هذا قسم ثاني. يعني الأول في مخالفة الحكم غير اللزومي، الثاني في مخالفة الحكم اللزومي. هذا كان أنسب حتى ينقسما إلى القسمين وينسجما مع بقية الكلام، واضح؟ لأن إذا لاحظت في أثناء بياني للمطلب كان يتضح أحيانا فرق، مثل جواب وجه الضعف الثالث، ماذا قلنا؟ تعارض في هذا القسم دون هذا القسم، مع أنه وضع كلام أنه مطلق شامل للقسمين. على كل المهم وضوح المطلب. قالوا أن التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب، هذا فقط يعني في العمل من دون اشتراط حكم مخالف، هذا خارج عن مدلول تلك الأخبار الدالة على بطلان الشرط المخالف للكتاب. بعض مشايخنا المعاصرين بعدما خص كذا وذكر أن التزام هذا خارج، ذكر أن المتعين في هذه الموارد الأخيرة التي قال هي خارج عن دليل بطلان الشرط ملاحظة التعارض. إذن الدعوة الأولى ماذا؟ خص الشرط بما كان الحكم المشروط مخالفا. الدعوة الثانية هذه أن هذه الموارد يتعين فيها ملاحظة التعارض بين ما دل على حكم ذلك الفعل، حكم ذلك الفعل المباح أو الواجب أو الحرام وهو دليل الإباحة أو الوجوب أو التحريم، مع دليل الشرط الذي يقول يجب أن تفي بما اشترط عليك من فعل أو ترك المباح، فيجب أو يحرم عملا المباح وهذا خلاف دليل إباحته، أو فعل الواجب أو فعل الحرام أو ترك الواجب، فيجب الحرام ويحرم الواجب، فينافي بذلك دليل يحرم الحرام ويجب الواجب. واضح؟ ملاحظة التعارض بين ما دل على حكم ذلك الفعل وما دل على وجوب الوفاء بالشرط، هناك تعارض، والتعارض حكمه الترجيح مع المرجح ويرجع إلى المرجحات. وذكر أن المرجح في مثل اشتراط شرب الخمر المتعارض فيه دليل يحرم الخمر ودليل يجب الوفاء بالشرط هو الإجماع، يعني على التحريم مطلقا. طيب هذا مثال، لكن الكبرى رجوع إلى المرجح إن كان، وإلا وما لم يكن فيه مرجح يعمل فيه بالقواعد والأصول. وفيه من الضعف ما لا يخفى، خلاص هذا الذي بيناه بوجوه ثلاثة. هذا الجواب الثاني، مع أن اللازم على ذلك على ما ذكرت من أنه يخرج هذه عن أدلة بطلان الشرط فتدخل في تعارض دليلها مع دليل الوفاء بالشرط، ومع عدم مع المرجح يرجح ومع عدمه يرجع إلى الأصول، هذا ذكرت على ما ذكرت من أن المسألة تدخل في باب التعارض، اللازم الحكم بعدم لزوم الشرط بل عدم صحة الشرط في جميع موارد عدم الترجيح، مش أنه يرجع في الموارد إلى القواعد والأصول، تنظر في كل مورد ما القاعدة أو الأصل المناسب، ما من قواعد ولا أصول، في الكل تقول لا صحة لا لزوم ولا صحة للشرط لسقوط دليله، ثم يصل الدور إلى الأصل العملي وهو أصل واحد أصحاب الحكم السابق. وإن شئت الاختصار في الكل بعد سقوط الأدلة بالتعارض صارت المسألة مسألة أصل عملي، ماذا نقول؟ بالاستصحاب، خلاص ما من قواعد ولا أصول، هذا هو الإشكال. وإلا الآن انظر، كان المصنف يقول كما يقول النراقي، يعني ماذا هذه يعني الحملة مثلا؟ اللازم على ذلك الحكم بعدم لزوم الشرط بل عدم صحته في جميع موارد عدم الترجيح، لأن الشرط إن كان فعلا لما يجوز تركه مثل المباح افعل المباح، أو تركا لما يجوز فعله أيضا، واضح؟ لأن هذا المورد الشرط في المباح لواحد من شكلين، اشتراط فعله وهو يجوز تركه، أو اشتراط تركه وهو يجوز فعله، إلزام بفعله أو بتركه عملا. المنافي عندنا لكونه مباحا يجوز على كل حال فعله وتركه، واضح كيف؟ هذا الذي هو أخرجه عن المنافي، وإن كان مصنف أيضا يخرجه يقول لأن في نفسه يمكن أن نقول بمخالف، لولا أن الحكم فيه مجعول علامة على الشيء من حيث هو، من هنا لم يكن الشرط منافيا، واضح؟ لا من جهة أنه لابد أن يكون المشروط حكما، فافهم الفرق جيدا. إذن لأن الشرط إن كان فعلا لما يجوز تركه أو تركا لما يجوز فعله، يعني كان على خلاف الحكم الإباحي الذي يجوز فيه الفعل والترك، يعني على خلاف حكم غير لزومي كما قلت سابقا، فاللازم أو كان اللازم مع تعارض أدلة وجوب الوفاء بالشرط وأدلة جواز ترك ذلك الفعل، أو أدلة الوفاء بالشرط مع أدلة جواز فعل ذلك المباح، كان اللازم مع هذا التعارض مع فقد المرجح الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط. هذه عبارة المصنف المشكلة، لماذا تعبر أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط؟ قلنا الشرط إنما يجب الوفاء به من جهة هذا الدليل، وسقط بالتعارض، ما عاد هناك من دليل يدل على وجوب الوفاء وعلى صحة الشرط. نبقى نحن والأصل العمل. يمكن أن يقال مع سقوطه بالتعارض يمكن تصور الشك، هل هذا الشرط الآن بعد سقوط دليله بالتعارض إثباتا، إثباتا تعارض الدليلان سقطا، ثبوتا ماذا؟ لعله واجب الوفاء، يبقى الشك، ها؟ فيرجع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط التي ذكرها سابقا. لكن المشكلة هنا أنه طب أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط هنا هي نفسها قل بها هناك في القسم الثاني مع تعارض دليل وفاء بالشرط مع دليل التحريم أو الوجوب يسقطان، ويبقى الشك هذا الشرط واجب الوفاء أو لا، فالمرجع أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط. هناك غير، قال المرجع إلى أصالة استصحاب الحكم السابق الوجوب أو الحرمة، نجعلهما جميعا من باب واحد. هذه العبارات هي التي توهم وتوجب الإشكال على المصنف، وإلا على هذا البيان هنا قلت يرجع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط، هناك قلت يرجع إلى استصحاب الحكم السابق، وهذان أصلا قواعد وأصول، ماذا اختلف كلامك عن كلام النراقي حتى تقول مع أن اللازم على ذلك هو كذا وكذا؟ هذا عين كلامي، واضح؟ فإما أن توجه بما قلت وتشقلب بهذه العبارات قليلا، أو فكما قال بعض الأساتذة دام حفظه كيفما كان، فلا يلزم بل لا يصح هذا الشرط، واضح؟ وإن كان الشرط فعل محرم أو ترك واجب لزم الرجوع إلى أصالة بقاء الوجوب والتحريم الثابتين قبل الاشتراط، وين أصالة عدم لزوم الوفاء بالشرط؟ إن كان هناك شك استدعى التمسك بأصالة عدم لزوم الوفاء بالشرط فهنا مثله، فقل بمثلها هنا، وإن لم يكن هنا شك فهناك كذلك. يعني إذا كان يكفي سقوط دليل لزوم الوفاء بالشرط بالمعارضة حتى لا يبقى شك أصلا ولا احتمال لزوم الوفاء بهذا الشرط فهو في الموردين، فلا أصالة عدم لزوم الوفاء هنا ولا في الذي قبله. وإن كان مع سقوطه بالتعارض فمن حيث إنه التعارض يعني في مقام الإثبات ولا ينافي احتمال أن يكون الشرط واجب الوفاء في الواقع فيبقى الشك، فيقال بأصالة عدم لزوم الوفاء بالشرط في مورد الشك فيه في الأول فليقال بذلك، في الثاني أيضا هذان يشبهان أحدهما الآخر من هذه الجهة، فلعله كان المناسب، ولعل المصنف لفق يعني ذكر شيئا في الأول وشيئا في الثاني والمراد الاثنان، فإذا تعارض لم يبقى إلا الشك، والأصل عدم لزوم الوفاء بالشرط هنا وهناك، فلا يجب الوفاء بالشرط. وماذا هو التكليف؟ على ما كان قبل الشرط استصحابا للحكم، لعله يريد الاثنين. القواعد والأصول قاعدة واحدة وأصل واحد، قاعدة عدم لزوم وفاء بالشرط وأصل استصحاب للحكم السابق العمل عليه. يمكن هكذا تأملوا فيه. فالتحقيق إذا بناء على بطلان ما ذكر، فالتحقيق ما ذكرنا من أن الأحكام المذكورة هذا المطلب الآن ليس فيه شيء جديد، قدمناه سابقا. المحنة إليه في هذا الكلام في اليوم أيضا وجود قسمين من نحو جعل الحكم، جعلوا على الموضوع من حيث هو، جعلوا عليه بنحو الإطلاق، الأول يقبل الشرط، الثاني لا يقبل الشرط إلى آخره. قال فالتحقيق ما ذكرنا من أن من الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة ما يقبل التغيير بالشرط بتغيير عنوانه، فالحكم جعل عليه من حيث هو يعني لا بعنوان الشرط بل بعنوان الأول، فإذا اشترط صار الموضوع شيئا آخر، هو بعنوان المشروط، فيختلف الموضوع فيجوز تغير الحكم. هذا القسم الأول. كأكثر ما رخص في فعله وتركه، هو يقول أكثر يعني المباحات أو أكثر من المباحات، أكثر ما رخص في فعله وتركه يعني مباحات ومستحبات ومكروهات كما قلنا سابقا. لكن لماذا تعبر بأكثر؟ هناك قلت أكثرها بل كلها، وهي كذلك. طيب، ومنها هذا القسم الثاني ما لا يقبل هذا التغيير. هنا قال لأن الحكم جعل على هذا الموضوع لا من حيثه بل مطلقا وبلحاظ العناوين الطار، مع طرو العناوين، مع أمر الوالد أو ناهية، مع اشتراط الفعل أو الترك، مع نذرك الفعل أو الترك، هذا حكمه يجب أو حكمه يحرم. واضح أن هذا لا يقبل التغيير بهذه العناوين، ومنها ما لا يقبله كالتحريم وكثير من موارد الوجوب. في العبارة السابقة كان قال أغلب المحرمات والواجبات، هنا كأنه يرى المحرمات كلها من هذا القبيل لكن الواجبات أكثرها كذلك. هذا ليس مهم، أنه موارد هذا القسم في الواجبات والمحرمات. وأدلة الشروط حاكمة على القسم الأول دون الثاني، في الثاني لا حكومة، في أحسن الأحوال تعارض، إن لم نقل إن دليل الحكم أو الوجوب أو التحريم واضح بظهوره في التشريع على نحو الإطلاق، ينفي قبول الشرط ويقدم بالتالي على دليل يجب الوفاء بالشرط، لكن في أقل تقادير يتعارضان، هذا في الثاني. أما في الأول فدليل الشرط حاكم، هذا يقول حكمه في نفسه يعني ومن دون شرط وبغض النظر عن الشرط، أما عند الشرط فخلص مفعول هذا دليل ساكت واقف معطل، فيكون دليل الشرط مقدما يعني حاكما. لا أريد أن أفسر الحكومة بأكثر من ذلك، لأن الحكومة في كلمات الشيخ تحتمل تفسيرات، ومهم أنه مقدم. هو كل ساعة يقول في الحكومة بشيء ولم يكن المصطلح قد اتضح كما هو اليوم، فساعة يقول ناظر إلى كذا مفسر لكذا، ساعة يقول ما أدري ماذا ينفي الموضوع بلسان تفسيرات أحيانا الورود، لم تكن هذه مصطلحات واضحة المعالم والفروق. مهم التقديم لكن لا بالتخصيص. دون الثاني فإن اشتراطه هذا الثاني مخالف كتاب الله كما عرفت، هذا في صورة تشخيص أنه من هذا القسم فيجوز الشرط أو من ذاك فلا يجوز، وفي صورة الشك أنه من هذا القسم أو ذاك. قال وعرفت حكم صورة الشك، أنه قال تمسك بأصالات عدم مخالفة الشرط الراجع إلى كذا أمس أوضحنا إن شاء الله بما يكفي. إذن وفيه من الضعف ما لا يخفى مع أن اللازم إلى آخره. وقد تفطن قدس سره لما ذكرنا في حكم القسم الثاني، وأن الشرط فيه مخالف للكتاب بعض التفطن. نحن في الأول ما لنا معه خلاف، في الأول في النتيجة الشرط ينفذ هنا، واضح كيف؟ لكن في الثاني لا ينفذ لأنه مخالف. نقول في هذا الثاني ليس المدار في المخالف على اشتراط حكم مخالف يشترط عليه أن الخمر حلال، يكفي أن يشترط عليه فعل الحرام أو ترك الواجب. هذا قلنا، يقول هو تفطن لهذا في القسم الثاني، لكن بعض التفطن بحيث كاد أن يرجع عما ذكره أولا من التعارض. وأولا شو قال؟ لا مخالفة هنا، خارج عن أدلة البطلان، يدخل في باب التعارض مع المرشح كذا من دونه كذا، ها؟ لكن لو قلت مخالف ما دخلنا في التعارض أصلا، مخالف يعني داخل في أدلة يبطل الشرط المخالف، انتهى الأمر. حتى كاد يرجع عن هذا التعارض بين أدلة وجوب الوفاء بالشرط وأدلة حرمة شرب الخمر، فقال هذه عبارته التي كاد أن يرجع فيها. ولو جعل هذا الشرط، يعني هذه الموارد التي قال فيها بالخروج عن أدلة بطلان الشرط، اشتراط فعل الحرام، اشتراط ترك الواجب، لو جعل هذا الشرط من أقسام الشرط المخالف للكتاب والسنة كما يطلق عليه عرفا يقال هذا شرط مخالف، تشترط عليه شرب الخمر، يقولون لك الكتاب يحرم وأنت تقول له بالشرط افعل، هذا مخالف للكتاب عرفا. لو قيل هكذا، لو جعل هكذا لم يكن بعيدا، انتهى. الآن يجيء من المصنف كلام لا يعدو كونه شيئا من تكرار، إن شاء الله نقرأه غدا، والحمد لله رب العالمين. الله يرحمه.